بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من والأخير من مجالس شهر رمضان لعام 46 بعد 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الحديث موصولا عن أسباب دخول النار. وسبق في الدروس السابقة الأسباب التي توجب الخلود في النار، واليوم إن شاء الله نختم بمعونة الله تعالى بالأسباب التي يستحق فاعلها دخول النار دون الخلود فيها. وذكرنا الفرق ومدى فصاحة الشيخ ابن تيمين لما قال الموجبة للخلود في النار، والفرق بين هذا اللفظ وقوله يستحق فاعلها دخول النار، وهنا يبث عقيدة أهل السنة والجماعة. ففي الأمور الشركية صاحبها مستحق ويجب موجب لدخول النار، وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، وإنما كل ما يفعله سبحانه فهو محض فضله وتوفيقه. وقول يستحق فاعلها يدل على أنه قد يدخل النار وقد لا يدخل، قد تسبق رحمة الله فلا يدخل النار، قد يدخل النار ولكن لا بد وأن يخرج منها. وهذا خلافا لمنهج من؟ مذهب من؟ الخوارج والمعتزلة القائلين بخلود مرتكب الكبيرة والعصاة في النار، ولذلك لغوا كل أحاديث الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر. الخوارج يرفضونها تماما ولا يؤمنون بها ويكذبونها. لماذا؟ لأنها تخالف أصلا فاسدا من أصولهم الفاسدة، وهي من دخل النار لا يخرج منها أبدا، وهذا باطل جدا والعياذ بالله. السبب الأول عقوق الوالدين، والوالدان هم الأم والأب، وعقوقهما أن يقطع ما يجب لهما من بر وصلة أو يسيء إليهما بالقول أو الفعل. فأعظم حق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين، ولذلك قرنه الله جل وعلا بعبادته فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح 3 قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. الثاني قطيعة الرحم، ومن عقوق الوالدين أن أباك أو أمك يعني زي احنا نقول يحاسب على الكلام معك. إذا كان أبوك أو أمك بيحاسب إنك تزعل كل شوية، هذا من عقوق أبيك وأمك. أبوك يتكلم كيف ما شاء، أمك تتكلم كيف ما شاءت، وليس لك أن تغضب، تسكت، إذا غضبت تكذب غيره. أما إذا كان أبوك يتحرج من أن يطلب منك شيئا فهذا يدل على أنك عاق لأبيك أو عاق لأمك. ولو قال لك هات الشيء الفلان قلت أوف ما فيش غلاني، طيب مش حر، أنت عاق ومرتكب لكبيرة، والواجب أن يري منك أحسن الكلام وأحسن الفعل حتى في حال كبرهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمك كانت تزيل عنك البراز والأذى والنجاسة والبول، وأبوك يكد ويتعب، فإذا كبر في سنهما تتأفف من خدمتهما وتودعهما دار المسنين. كلما وجدت دار المسنين في بلد دليل على عقوق الوالدين، هذه ليست ظاهرة طيبة. كثرة وجود كما يقول الشيخ الفوزان حفظه الله، كثرة وجود دور المسنين دليل على كثرة العقوق. كيف يعيش إنسان بعيدا عن أبيه أو بعيدا عن أمه وهما في الحياة؟ ولذلك انظر قصة الرجل العابد وهو من جريج، قالت له أمه، نادته في الصلاة، صلاة النافلة، فاستمر في صلاته، فقال دعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات يعني الزانيات. أجاب الله دعاءها ولا لا؟ أجاب الله دعاءها، لأنها كانت مظلومة وإذا لو دعت بشر أو قطيعة رحم ما أجاب الله دعاها. ولذلك قال الفقهاء لو أن الابن في الصلاة وناداه أبوه أو أمه صلاة النافلة خاصة إذا لم يفعل شيئا يرفع صوته مثلا بالقراءة أو بالتسبيح إلى آخره، إذا لم يفهم أبوه وأمه يخرج من الصلاة يسيب النافلة ويروح لأبوه ويروح لأمه يترك صلاة النافلة. يجب عليه أن يتركها إذا كان هذا سيكون محزنا لأبيه أو لأمه، لا يترك صلاة النافلة. بعض الأيام كان يعطي الدرس تأتي أمه أم الشافعي رحمه الله تقول يا محمد أودعت الطعام للداجن؟ يقول لا. تقول قم 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 يلا حط الطعام للداجن، يقوم يترك الدرس ويقول ذهبت وأنا الشافعي ورجعت وأنا الشافعي. وأحدهم محمد بن منكدر يضع خده على الأرض كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير بإسناد صحيح ويقول طئي خدي بقدمك فإنه من البر، دوسي على خدي وعلى رأسي فإنه من البر. تمام؟ أمال وترفع صوتك على أمك إزاي وتعمل راجل، خصوصا العيال اللي هم لسه في سن البلوغ دول عايز يعمل راجل بقى مش قادر على أبوه يروح رفع صوت على أمه ويقول له أدبه على أمه. لا، أمك ثم أمك ثم أمك، من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم قال يعني عشان ضعيفة أمك مساحتك النجاسة. لما تبدأ تكبر واشتد عودك ترفع صوتك على أمك أعوذ بالله، أو تدعو على أمك أعوذ بالله، هذا من أقبح ما يكون وسبب في دخول النار والعياذ بالله. الإنسان يتأدب مع والديه، يكون بارا لا يسمع أباه وأمه إلا الخير، ولا يعلو صوته في وجود أبيه وأمه، لا يرتفع صوته أبدا، لازم تتكلم واخفض لهما جناح الذل. وهذا الذل ليس إهانة لك بل هو عزة لك، أن تذل نفسك لأبيك أو تذل نفسك لأمك. السبب الثاني قطيعة الرحم، وهو أن يقاطع الرجل قرابته فيمنع ما يجب لهم من حقوق بدنية أو مالية. في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان يعني قاطع رحم. ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين اليوم غفلوا عن القيام بحق الوالدين والأرحام وقطعوا حبل الوصل، وحجة بعضهم أن أقاربه لا يصلونه، وهذه الحجة لا تنفع، لأنه لو كان لا يصل إلا من وصله هذه ليست بصلة أصلا، إنما هذه مكافأة. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يا سلام، أنت لما ترد الوصل لأرحامك هم وصلوه، فأنت بتردهم صلة الرحم، هذا ليس صلة رحم، إنما صلة الرحم ماذا؟ إذا قطعوك تصلهم، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام إني كنت كما قلت، فكأنما قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أفأصلهم؟ كل من يوصلهم يقطعون، يوصلهم يقطعون، ما يردوش عليه في التليفون، ما يعملوش كذا. قال النبي عليه السلام صلهم فكأنما تسفهم المل، يعني الجمر أو التراب الحار، هذه صلة الرحم، انهم يقطعوك وانت تصل، يقطعوك وانت تصل، حياتك هي خليهم يقطعوك وانت تصل، ما الإشكال، ما الإشكال. صحيح هو صعب على النفس، يعني واحد نحسن إليه وهو يهني، ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله، ذل نفسك ابتغاء وجه الله. أبو بكر الصديق تكلم مصعب بن أثاث في عرض عائشة رضي الله وجلد حد القذف في حديث الإفك كما في الصحيح، فلما علم ذلك الصديق غار على ابنته عائشة زوج النبي أسنان، قال والله لا أنفق أعلم، كان بينهما قرابة، كان ابن من؟ خالته تقريبا، كان بينهما قرابة رحم، قال لا أنفق على مصر، تكلم في عرض بنته، ها؟ قال والله لا أنفق على مستحيل. فأنزل الله عز وجل في سورة النور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال الصديق بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. وعاد النفقة على مصلح، مع أنه متكلم في عرض ابنته، لكن لا، إني أحب أن يغفر الله لي. هذه هي صلة الرحم. السبب الثالث أكل الربا. وما معنى الربا؟ لغة هو الزيادة والنماء، واصطلاحا كل قرض جر نفعا مشترطا في مجلس العقد فهو ربا. بالقيود دي قرض، تقرض واحد وتقرضه بالزيادة، هتاخد 10,000 هتجيبهم 11 في مدة كذا، ولو تأخرت هتزيد، هذه تسمى ربا النسيئة. أنسأك يعني أؤخرك على أن تزيد في المال، ولا بد أن يكون هذا الشرط في مجلس العقد. وإلا لو زاد الإنسان، كان عليه دين، عليه لك 10 مثلا، ردتهم لك 11 من غير ما تقول لهذا لا بأس، أحسنكم قضاء. أما لو اشترطت عليه هتردهم 10 وجنيه واحد، هذا عين الربا، هذا عين الربا. كل قرض جر نفعا مشترطا في مجلس العقد. والناس اليوم تسهلوا جدا في أمر الربا، حتى في تجهيز البنت في الكماليات، بر في الرفاهيات يجيب قرض بالفائدة وبالربا. لا يعني، لو عشت في بيت بالطين اوعى تجيب قروض بالربا، لو عشت بالإيجار طول حياتك ايه الإشكال، مش هتخش النار. لكن لو أتيت بالربا، فالنبي عليه السلام قال درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام الربا 70 حوبا، يعني 70 طريقة، أدناه أقل شيء فيه أن يأتي الرجل أمه. وفي القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يدل على أن الربا ينافي التقوى. قال سبحانه فإن لم تفعلوا فأذنوا، في قراءة فآذنوا بحرب من الله ورسوله. ولم يرد في أي ذنب حرب من الله ورسوله إلا في أكل الربا والعياذ بالله. فالإنسان لا يتوسع في الكماليات والرفاهيات ويقترض ويخرب بيت نفسه ويرجع يبكي ويروح للناس يبكي. لا تقترض، زي ما يقول على قد لحافك مد رجليك، امشي على قدك.
ذنب الربا اللي أعطى وأخذ واللي أخذ فرق.
لعن الله الربا وآكله وشاهديه وكاتبه، اللي بيكتب واللي بيشهد عليه، والمكاتب اللي انتشرت اسمها مكاتب ايه؟ التسهيل. ولا تسهيل ولا حاجة، ده بلاوة. والآن فتحت محلات كمان لتجهيز العرايس، وتاخد بخمسة وتدفع 10 يا بطل. طب انا عارف ان لا استأنس ده اصلا، هذا لا يعاونه الله. قال النبي عليه السلام الذي يأخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، والذي يأخذها لا يريد أداءها أتلفه الله. من أسباب إتلاف الله للعبد والعياذ بالله. خلاص ما معكش نفسك، ما زيادة تجيب لبنتك شاشة ما تجيب لها الشاشة، وقول له زوجتك ده، وزوجتك مش راجل، ولا ما نتجيب شاشة، ما تجيب تلاتة، هات انت التلاتة. وإذا الأصل في الزواج مين اللي جاهز كل حاجة؟ العروسة ولا العروس؟ ها؟ ردوا، العريس الراجل، العروسة دي تاخدها بشنطة تنام من بيت أبوها، هو اللي جاهز كل حاجة. يكي نايمة على حصيرة حتى، مالناش دعوة، المهم يبقى راجل يقدر يصرف. وإلا اللي إذا كان أبوها ساعد بشيء، ده شيء يعني إحسان ليس واجبا عليه. الآن لو واحد عنده 5 بنات يا جماعة، والبنت بتجهز يدك، اقل شيء اقل تجهيز كم؟ 500,000 في 5 ب 2.5 مليون. هو لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، ويجيب 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 ويموت مديون، وما عندوش مال، ما عندوش 2.5 سدهم. 5 في 2.5 هجيب منين ده؟ انها عادات قبيحه. والبنت تبص لاختها، لازم اجيب زي اختها. وتبص طب اختك كانت الحاله ميسوره وجبنا لها، جيب لازم هو برضه يجيب زي ابن عمه، يجيب زي اخوه. طب اخوك شغال وكويس، انت معكش فلوس، ازاي ابوك يصرف عليك ازاي انت راجل طويل كده زي الهلف؟ فالانسان الشريعه لا اعظم منها، ما في افضل من دين الله وشريعة الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في السنة المرأة ما عليهاش حاجة خالص، والصداق اللي بيندفع ده من أجل ماذا؟ من أجل استحلال الفرج. ولذلك لو طلقها قبل الدخول لها إيه؟ نصف المهر، تاخدوش كامل. ولو هي كرهته بدون يعني ليس سيء الخلق والدين تردون المهر كله اللي هو الخلع. استاذ سامي كنت عايز حاجه؟
سلعة
السلعة ملك البنك، ملك البنك اذا كانت في حال في حالتين. لو كانوا زمان بيجيبوا جرارات وحاجات عند البنك التنمية هنا ويبيعوها مفيش مشكلة، حتى لو باعوا بخمسة بستة وسبعة مفيش مشكلة. لكن لو البنك كل شغلتهم يغطيك بس، والسلعة دي مش بتاعته، بتاعت صالات تانية وما اشتراهاش، امتى بيتم البيع والشراء؟ قبل ما يشتري. لا ده لا يجوز، لأنه في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. الشيء اللي تبيعه الكتاب ده بتاعي أبيع، الكتاب ده مش بتاعي ما يقدرش أبيعه. تمام؟
البنك بيشتريه
ويبيعه. أيوة لو اشتراه وباعه ما فيش مشكلة، لو اشتراه وباعه ما فيش مشكلة أبدا. تمام؟ لكن هو يدفع فلوس الخمسين عشان ياخدهم سبعين هو ده عينه فيه. ايا كان بقى ما ايا كان
نفس المكان برضه بيبيع ب 60 يقول لك دي كاش ب 60 انما هتاخدها
ما فيش مانع. التقسيط بيع جائز لحديث عائشه رضي الله عنها في الصحيح ان اهلها ان قومها باعوها على اقساط، يعني بيع التقسيط جائز لا باس به على الصحيح من قول العلماء. بعض العلماء زي الالباني قال هو بيعتين في بيعه، والصحيح انه جائز عند جمهور العلماء المعاصرين بيع التقسيط حتى ولو كان في زياده.
زيادة في السعر
البيع ما فيش مشكلة لا بأس، ما فيش حاجة.
تشتري
كاش بخمسين ما فيش معنى، بس المهم تمشي وانت اتفقت على كاش او تقسيط، يعني حالا او آجلا. لكن لو مشيت وقلت له ماشي 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 ما قلتوش لا تقسيط ولا كاش، ده بيعتين في بيع. كذلك واحد مثلا مزنوق راح اشترى ثلاجة وباعها اللي بيسموه الحرق، حرق السلعة، وسمى عند الفقهاء التورق اخرها قاف، دي جائزه على الصحيح من قول العلماء. وفي مندوحة للناس هم ما يقترضوش من البنوك. نعم
لو جبت ثلاجه ب
20000
على اساس انها ياخد التقسيط
ايوه
وجيت بعتها ب 15
لا بس بس تملكها، تمتلك الثلاجه الاول زي الثلاجه اللي في بيتك عادي، لو استعملتها ممكن تبيعها باقل من الثمن. ليه مسألة لا بأس بها، لأن حتى كمان تعافي الناس من مسائل القروض. نعم.
طيب صلة الرحم تشمل الخال والخالة والعم والعم
كل من بينك وبينهم رحم تصل كلهم كل أرحامه تصل. الإنسان يكون ودود عنده يعني محبة. الشباب الأيام دي شيء عجيب جدا، لازم الأب اللي يروح يزور الأستاذ سامي عنده خمس أولاد مثلا هو اللي يروح يزور كله. قال له يا ابني روح زور عمي، يا ابني روح خالتي، لا يعرف عمه، انا بنمثل بس، لا يعرف عمه ولا خالته، ازاي يا ابني؟ اما انا اموت مين اللي هيزور الناس دي؟ يقول لك بركه فيك يا عم الحاج، حاج ايه الكلام الفاضل ده؟ لا يجوز ابدا. الانسان لازم يعود ابنائه على صله اقاربه وصله ارحامه والتودد. عمه غلط فيه ضربه بالقلم على وش، ايه المشكله يعني؟ ما يضربه على دماغه، ايه المشكله؟ لازم تقوم ازاي يضربني وازاي يعمل وازاي يسوي. احنا كان عندنا في القرى زمان لما يروح مثلا محمد محمود يلعب مع عبد الحسن يقول روح العب مع اخواتك، ما يقولوش روح العب مع ابن عمك، لا مع اخواتك. ده من اجل ماذا؟ يحصل ترابط اخوه، وده مهم، ده مهم. المعاني ديت بنائها في الابناء مهم جدا. خد ابنك معاك وانت رايح تزور اخوك مثلا او تزور اختك، خده معاك عوده. انت مثلا تعبان مثلا مرهق ابعته يزور عمته ويزور خالته ويؤدي الواجب لو في واجب، وهكذا لا بد من هذا. طبعا الاسباب كثيره ولعلنا نكتفي بهذا حتى لا نطيل عليكم. و نسأل الله سبحانه وتعالى، وبقي سويعات قليلة على نهاية رمضان، فستفك الشياطين بعد قليل وتغلق أبواب وتفتح أبواب النار، تغلق أبواب الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وننتهي من هذه المحطة الإيمانية التي تزودنا فيها من الخير الكثير ولله الحمد، قد أودعنا فيها أعمالا، نرجو الله أن تكون خالصة لوجهه. وأشكر يعني الإخوة القائمين على أمر الاعتكاف والإخوة الأئمة، وأخص منهم محمد ومحمود لأنهم بذلوا جهدا جيدا في الصلاة، وكذلك سيد وعبد الرحمن وكل من عاوننا في إحياء هذه السنن من إخواننا المسلمين سواء بالزكوات أو غيرها في هذا المسجد المبارك. وأرجو الله حتى بعد وفاتي أن تبقى هذه السنن قائمة أيها الإخوة، تبقى تتعاون على إحياء السنة وتعظيم السنة، ويبقى هذا المسجد إلى أن يزول، إلى أن تزول الدنيا على السنة. نحن نجتهد، لا نتكلم كلمة إلا من خلال الدليل، نجتهد وقد نخطئ وقد نصيب، إذا رأى أحد خطأ يبين لنا وينصح، لا يتكلم مع زملائه أو إخوانه أو رواد، يأتي مباشرة، وإحنا لو أخطأنا شيء أمام الجميع على المنبر، لأن الرجوع للخطأ عن الخطأ هذا مندوح ليس شرطا. فنسأل الله أن يحيينا حياة السعداء، نسأل الله في نهاية هذا الشهر أن يعتق رقابنا ووالدينا من النار، نسأل الله أن يعتق رقابنا ووالدينا من النار، نسأل الله أن يعتق رقابنا ووالدينا من النار ومشايخنا وكل من له فضل علينا، ونسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يعتقنا من النار سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يحفظ إخواننا وأعراضنا في فلسطين وغزة، نسأل الله أن يكلأهم برعايته وأن يطعمهم من فضله وأن يسقيهم من فضله وأن يؤمن روعهم، نسأل الله أن يؤمن روعهم، نسأل الله أن يؤمن روعهم. نحن نعير أيها الإخوة، وهؤلاء الآن أرسل لي شيئا تحت الصواريخ، عندهم عيد ضمن اليوم في غزة تحت الصواريخ والدبابات يعيدون، نسأل الله أن يؤمن روعهم وأن يهلك عدوهم، نسأل الله أن يلنا في نتنياهو وترامب آيات من آياته العظيمة، نسأل الله أن يبتليهم بالسرطان، نسأل الله أن يسلط عليهم الريح تدمرهم، تدمر مساكنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.